بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر شيئا من كتاب الفقه من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الممتع، ونحن في باب صفة الصلاة. نحن في باب صفة الصلاة، يعني كيفية الصلاة. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا في هذا الموضوع كثيراً في المجلس الأول في المكان الأول. الآن غيرنا المكان، إن شاء الله يكون تجديد للنشاط. تغيير المكان يكون تجديد للنشاط إن شاء الله. وهذا المكان طيب وفيه برودة كثيرة، والمكان الأول في حرارة كثيرة. ابن آدم ما يدري ماذا يفعل. ولذا إذا جاء الصيف تمنى الشتاء، وإذا جاء الشتاء تمنى الصيف، نسأل الله العافية. فالمهم العمل الصالح أيها الإخوة، والمهم طالب العلم إذا كان عنده علم إما أن يتمسك بهذا العلم وينفذ هذا العلم، وإلا يتركه. لأنك إذا لم تنفذ العلم الذي عندك يتركك ويذهب، يبحث عن أناس ينفذونه ويلتزمون به. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد الصلاة الكاملة مع الجماعة، نحن نتكلم في صفة الصلاة الكاملة مع الجماعة، ونأخذ هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم. يعني كل هذا مأخوذ من الأدلة. وعرفنا أن الصلاة أيها الإخوة مهمة، الصلاة مهمة جداً. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحب الصلاة، ولذا فرضها في اليوم 5 مرات، وهي 5 ولكن في الميزان 50. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله. كيف نفر إلى الله؟ نفر إلى الله بالصلاة، نفر إلى الله بالصلاة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالمهم أننا نؤدي الصلاة كاملة كما أمرنا قدر استطاعتنا، كما أمرنا نقدم الصلاة كما أمرنا. ولذا الصلاة لله ليست لبني آدم. ولذا أنت تحسن الصلاة لأجل ربك يعطيك عليها الأجر، أما تحسنها لأجل أناس آخرين ما يعطونك أجر على هذه الصلاة. وإن كانوا قالوا: أحسنت، صلاتك طيبة، ما هي الفائدة؟ لكن الله يراقبك، وهو الذي أمرك بالصلاة، وينظر إليك، ومعك ملائكة، معك ملائكة ينظرون في صلاتك. فإن كانت صالحة كتبوا صالحة، وإن كانت فاسدة كتبوا فاسدة. فأنت اعتبر الاختبار، هذه الصلاة اختبار يومي، اختبار يومي للإنسان، لا بد أن يحرص عليها كل الحرص وعلى كمالها. ولذا تقدم وأن قلنا أيها الإخوة أن صفة الصلاة الكاملة أنك تتوضأ في بيتك وتسبغ الوضوء. لا بد من إسباغ الوضوء، يعني وضوء كامل، ووضوء أيضا تهتم به. بعض من الناس يتوضأ ولا يهتم من الوضوء، يعني ربما يتحدث مع زميله أو يفكر في أشياء أخرى ولا يدري هل أتم وضوءه أو لم يتم وضوءه. إذا لم تتم الوضوء صلاتك ما تنفع، صلاتك باطلة، لا صلاة بغير وضوء. فاهتم في البداية بالوضوء، أسبغ الوضوء، أكمل الوضوء، ثم بعدما تنتهي من الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما هو الأجر الذي تحصل عليه من هذه الكلمة اليسيرة؟ كلمة بسيطة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مغفرة الذنوب. هذا أولاً من آداب الصلاة المباركة. ثم تذهب إلى المسجد بنية صلاة الجماعة، تذهب إلى المسجد تريد صلاة الجماعة تنفيذاً لأمر الله عز وجل واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون في نيتك، يكون في نيتك الذهاب إلى البيت إلى طاعة الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أنك من حين تخرج من البيت حتى تصل إلى المسجد ما تخطو خطوة واحدة، الخطوة التي هي بين القدمين، هذه هي الخطوة، فيه خطوة وفيه ذراع وفيه باع. اعلم أنك ما تخطو خطوة واحدة إلا يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها سيئة. خطوة واحدة، ما تخطو خطوة واحدة إلا يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها سيئة. هذا فضل ولا لا؟ فضل كبير. فات الذين يصلون في البيوت مع النساء، صلاة الجماعة للرجال وليست للنساء. الآن النساء غلبوا الرجال، صاروا يحافظون على صلاة الجماعة والرجال تركوها، نسأل الله العافية. كما أن الرجال كانوا يسدلون ثيابهم والمرأة ترفع ثوبها، خلاف الواقع، نسأل الله العافية. فالمهم أنك تحصل على أجر عظيم، خطوة واحدة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فإذا وصلت إلى المسجد وأنت تذهب بأدب بسكينة ووقار كما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب، لابد أن تخرج من بيتك إلى المسجد وأنت متجه إلى الله. الإنسان منا إذا أراد أن يتجه إلى رئيس الدولة كل شوية ينظر في عمامته، ينظر في وجهه، ينظر في ثوبه، ويمشي بأدب، وإذا دخل يكون مؤدب أكثر. أنت تذهب إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، تذهب إلى بيت الله عز وجل إلى ملك الملوك فتكون مؤدب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار. ولو سمعت الإقامة، حتى لو سمعت الإقامة تمشي، وما فاتك فأتم، وما أدركت فصل، ولله الحمد. لكن تكون مؤدبا في مشيتك. لكن للأسف نحن نرى بعض إخواننا المسلمين ما يعرفون هذه الآداب، أو أنهم يعرفونها ويتناسونها، أو أنهم ينسيهم الشيطان عنها، نسأل الله العافية. فتجدهم من حين يخرج من البيت حتى يصل إلى المسجد يتحدثون في بيع وفي شراء وفي أشياء أخرى خارجة عن طاعة الله عز وجل. بل إننا رأينا وللأسف بعضهم يمشي من البيت ذاهباً إلى الصلاة وهو يدخن. يا أخي، أنت الآن ذاهب إلى عبادة وأنت تدخن، وقريب من باب المسجد يرمي السجارة ويضعها تحت قدمه، قبل قليل هي في فمه والآن تحت قدمه، نسأل الله العافية. ولذا الدخان محرم يا أخوان، الدخان محرم لأن فيه ضرر، والأطباء قرروا أنه مضر، وكل شيء يضرك حرام، لا ضرر ولا ضرار، كل شيء يضر ابن آدم فهو حرام، لأن نفسه عنده أمانة، نفس الإنسان عنده أمانة، لا بد أن يحافظ على هذه النفس. فانظروا إلى هذا الأجر العظيم الذي يحصل عليه المسلم إذا ذهب إلى الصلاة، بكل خطوة يكتب له، يرفع له درجة ويحط عنه سيئة. وإذا وصل إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخل المسجد، إن كان قد أذن المؤذن، فيه صلوات لها رواتب، رواتب قبلية، يعني الفجر لها ركعتين راتبة قبلية، الظهر لها أيضا راتبة 4 ركعات قبلية. فأنت إذا دخلت بعد الأذان تصلي بنية الراتبة، لا بد أن يكون الإنسان كل شيء عنده بنية، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا دخلت المسجد بعد الأذان تصلي الراتبة، لكن إذا لم يكن هناك راتبة مثل صلاة العصر ليس لها راتبة، مثل صلاة المغرب راتبتها بعدها، تصلي بنية الصلاة السنة بين الأذانين، لأن كل بين كل أذانين صلاة، وهذه الراتبة تكفيك عن تحية المسجد. أما إذا دخلت المسجد قبل الأذان تصلي تحية المسجد 2 ركعات، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. ثم إذا صليت 2 ركعات حصلت أيضا على أجر كبير، ثم تبقى تنتظر الصلاة. وإذا كنت تبقى تنتظر الصلاة هل لك أجر؟ نعم، أجر عظيم يا إخوان، معك ملائكة، معك ملائكة يدعون لك ما دمت تنتظر الصلاة، ملائكة يدعون لك ما دمت تنتظر الصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهنيئا للذي تدعو له الملائكة. الملائكة كرام، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم، لا يعصون الله ما أمرهم. ولذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء، ثم ينتظر الإقامة ولا يستعجل، لا يقول تأخر علي الإمام وما إلى ذلك. ونحن عرفنا أيضا أحكام الإمامة وأحكام الانفراد، إذا رأى الإنسان تطويل الإمام وهل يجوز له الانفراد أو لا يجوز له الانفراد. لكن ما دمت تنتظر الإقامة فإن الملائكة يدعون لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم تقوم إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة تقوم استعدادا للصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقوم لها. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا متى يقوم. بعض منهم قال إنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، بعضهم يقول إنه لا يقوم حتى يرى الإمام، بعضهم يقول أيضا الأمر في ذلك واسع، وهذا هو الصحيح. لكن المهم أنه ما يكبر الإمام إلا وأنت مستعد للتكبير، حتى لا تتخلف عن الإمام تكبر تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وستأتينا إن شاء الله أركان الصلاة، وهي كم عددها؟ 14 أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها 14 ركنا. فأول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر، ترفع يديك وتقول الله أكبر، ترفع يديك إما إلى حذو منكبيك وإما إلى فروع أذنيك، كل هذا جائز وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قبل تكبيرة الإحرام شيء مهم يا إخوان، شيء مهم، وهو تسوية الصفوف. تسوية الصفوف، ما حكم تسوية الصفوف؟ يا طلاب العلم احرصوا على تسوية الصفوف والتقارب، التقارب بدون مزاحمة، لابد أن نكون متقاربين بحيث لا يدخل بيننا شيء، بحيث لا يدخل بيننا شيء مثل الماعز أو مثل الغنم أو ما إلى ذلك، نكون متقاربين ولا يكون هناك تزاحم، لكن يكون متقاربين في الصلاة. وأيضا هناك أمر مهم يا إخوان، وهو التقدم للصفوف، محبة إخوان الآخرين، كما أن في هذا المكان المبارك في فاصل بيننا وبين الإخوان الآخرين، نلحق بهم، نلحق بإخواننا، ما نبقى متأخرين هنا، ولا يكون بيننا وبين المصلين فواصل، وإنما نحب أن نكون معهم. لكن ما حكم هذا؟ ما حكم؟ هل هو واجب أو سنة؟ تسوية الصفوف، هل هو واجب أو سنة؟ الرأي المشهور من المذهب الحنبلي أنهم يقولون سنة، والسنة يا إخوان لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بها، السنة مهمة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مهمة، الواحد يفرح بحسنة واحدة، إذا جاء الإنسان ريال واحد يفرح به، فالحسنة شيء عظيم، ينبغي للإنسان أن يفرح بالحسنات التي تأتي ويأخذ، وخاصة طالب العلم، فلا بد أن يكون أن تكون تسوية الصفوف، تتساوى الصفوف، لا يتقدم أحد على أحد، وأن لا يكون بيننا فواصل، نكمل الصف الأول فالأول، وهكذا ينبغي أن نكون. وبعضنا أيضا يحاول أن يسوي الصف، يا فلان تقدم قليل، يا فلان تأخر قليل، لكن ورد حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا غير صحيح. المهم تسوية الصفوف، هل هي سنة؟ قال بعض العلماء وهو المشهور من المذهب الحنبلي أنها سنة، وهذا الحكم لا يضعف منها، لا بد أن نهتم بتسوية الصفوف. لكن هناك رأي آخر، وهو يقول إن تسوية الصفوف واجبة، واجبة. ما هو الفرق بين السنة والواجب؟ ما هو الفرق بين السنة والواجبة؟ السنة ما يثاب الإنسان، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه سنة، فأنت إذا سويت الصف لك زيادة أجر، ما سويت الصفوف ليس عليك عقوبة، ليس عليك إثم. هذا الرأي في المذهب الحنبلي وهو المشهور من المذهب. لكن هناك رأي آخر، رأي آخر يرى أن تسوية الصف واجبة، ويستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى يوما واحدا باديا صدره في الصف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف، لكن يوما من الأيام رأى واحدا من الصحابة باديا صدره، ثم قال عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم، لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ومن هذا لتسوون مؤكد، فيه تأكيدات ثلاث، واقعة موقع جواب القسم واللام والنون، كله تأكيد. ولذا قال بعض من العلماء إن هذا فيه تأكيد، ولا يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام مؤكدات ثلاث إلا أن تسوية الصف واجبة. وإذا كانت واجبة وأنت ما سويت الصف تكون آثم، هذا هو الفرق. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فأنت تركت واجبا وحصلت على الإثم. لكن الذين قالوا إنها واجبة، الذين لا يسوون صفوفهم وتركوا هذا الواجب، هل صلاتهم باطلة؟ بعضهم قال احتمال أنها باطلة، لكن القول الراجح أنها لا تبطل، لأن تسوية الصفوف ليست من الصلاة، تسوية الصفوف ليست من الصلاة، هي قيام وركوع وسجود، أما تسوية الصفوف وهو أمر خارج مثل الأذان، لو بطل الأذان لا تبطل الصلاة، فكذلك تسوية الصفوف لو لم يسوي الإنسان الصف لا تبطل الصلاة، فتسوية الصفوف تكون مثلا بالأكعب والعضود، نعم بالأكعب المناكب، بالمناكب والأكعب، لكن الأساس هو الكعب، يكون الكعب متقارب من يكون متقاربا من الكعب. هذا ملخص الدروس السابقة. أما درسنا الليلة فهو أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زاد على قول الحنابلة في تسوية الصف، يقول التسوية لها أيضا هناك معنى آخر. نحن قلنا تسوية الصف هو أن الناس يكونون سواء، ما يكون أحد متقدم وأحد متأخر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زاد أيضا يقول التسوية بمعنى الكمال، يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء. الآن قلنا يا إخوان تسوية الصف ما هو؟ أن يكون الصف متساوي وكامل، هذا هو الذي قاله العلماء. لكن الشيخ ابن عثيمين أيضا قال لا، التسوية تكون بمعنى المحاذاة، تسوية المحاذاة، ورجح القول الذي قال إنها واجبة. أيضا من التسوية التراص في الصف، وهذا من كماله، يعني أنهم يكونون متقاربين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك وندب أمته. لماذا؟ لأنه أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نحب أن نتشبه بأهل الكمال، نتشبه بالناس الطيبين، نتشبه بالملائكة، ولذا ندب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. كيف تصف الملائكة عند الله؟ الملائكة أين مساكنهم يا إخوان؟ في السماء، مساكن الملائكة في السماء، كل سماء فيها ملائكة، وخلق الله للملائكة عددهم كثير. ما دام أن معك أنت يا ابن آدم كل واحد معه خمسة، كل واحد معه خمسة مسؤولين، هؤلاء الخمسة عنه، يعني يأتي بعضهم في صلاة الفجر ثم يذهبون ويأتوا، ويأتي آخرون في صلاة العصر ثم يذهبون، ومعك واحد ملازم لا يفارقك أبدا. ما دام أن كل واحد معه خمسة، كم عدد البشر؟ الملائكة أكثر منا بكثير، الملائكة أكثر منا بكثير، كل واحد مع اثنين يكتبان ما يقول وما يفعل، إن كنت في الجو معك يكتبون كلامك، إن كنت في البحر معك يكتبون ما تقول وما تفعل، إن كنت في ظلام، إن كنت في نور، هم معك يكتبون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة، ما هو مثقال الذرة يا إخوان؟ وزن النملة الصغيرة، النملة الصغيرة ليس لها وزن، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع عنده شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا أكثر من فعل الخير ولو كان قليل، يكتب لك. ولذا يروى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البيوت، أفضل البيوت. أحياناً ما يكون عندهم في البيت شيء، يبحثون عن أكل ما فيها أكل، فجاء مسكين يطلب، فقالت عائشة أعطوه، قالوا ما في حاجة، ما في عندنا شيء يا أم المؤمنين أعطيه. فنظرت فإذا فيه حبة عنبة، حبة عنبة، قالت أعطوا المسكين هذه الحبة. قالوا يا أم المؤمنين وما تغني هذه الحبة؟ قالت كم مثقال ذرة في هذه الحبة، كم مثقال ذرة في هذه الحبة. فربنا أخبرنا أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. متى تراه؟ متى تراه يا عبد الله؟ تراه يوم القيامة، ترى كتابك تلقاه منشور، تلقاه منشور. لكن الظالم لنفسه أو الظالم لغيره، نسأل الله العافية، إذا رأى هذا الكتاب يقول يا ويلتا ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وربنا يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما عملت يعني طول حياتك 100 سنة، كل الذي عملته تجده حاضر. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني إن كان لك حسنات ربنا يضاعفها، إن كان عليك سيئات ما يزيد ربنا سبحانه وتعالى عليك سيئة واحدة. يقول هذا ما عملت، حاسب نفسك هذا الذي عملته. ولذا ينبغي للإنسان إخوان ألا يغفل عن مستقبله، لا بد أن يستعد لهذا المستقبل. ربنا أعطاك في هذه الدنيا فسحة، قال اعمل، اعمل ما تشاء، لكن هذا الطريق الصحيح. أرسلنا إليك الرسول، أعطيناك القرآن، أعطيناك العلم، فتحنا لك أبواب الخير، لكن أعطاك فسحة حتى تدخل القبر. وإذا دخلت القبر ما فيه معك أولاد، ما فيه معك جنود، ما فيه معك مال، إنما تدخل قبرك وحدك. تبدأ المساءلة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما دفنوا أحد الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يعني ما رجعوا من المقبرة، بدأت المساءلة الآن، استغفروا لأخيكم. فلا بد يا إخوان أن نستعد وأن نبتعد عن الغفلة، كما قال الله عز وجل لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أخبرنا بكل شيء، أخبرنا بالجنة وما فيها، أخبرنا بالنار وما فيها، أخبرنا بالدنيا وأنها سريعة الزوال، إذا مات الإنسان قامت قيامته. فما بقي علينا إلا الغفلة، والغفلة هي سلاح الشيطان إخوان. إذا كان عند الإنسان مال أشغله، إذا كان عنده أولاد أشغلوه. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذا تجد الإنسان إذا كان في لعب أو كان في غنى أو كان ما يتعب، الشيطان يتركه، لكن إذا كان في قراءة قرآن أو في عبادة أو ما إلى ذلك يأتي الشيطان له ويقول أسرع. حتى في الشيء السهل التسبيح، كم من أناس من إخواننا المسلمين في التسبيح نقول سبح قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 بعد كل صلاة. ولذا تجده يسرع بها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا تسرع أنت؟ لأجل أخلصها؟ لا، هذا ذكر، لابد أن تعلم معنى سبحان الله وأن تعدها عدا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الله أكبر؟ كلها واضحة، لكن ينبغي للإنسان أن لا يستعجل فيها. ولذا أحيانا الشيطان يأتيك ويقول لا تقول سبحان الله، بس عد، عد بأصابعك. لا يا إخوان، العبادة لا بد الإنسان أن يتأنى فيها. بل إن بعضهم إذا صلى وحده، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يصلي وحده، إذا صلى وحده تجده يسرع في الصلاة، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبدك، ويبحث عن أقصر الصور. إن أعطيناك الكوثر صلي ربك عني، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يا أخي، على مهلك. تأن تأن كما أنك تصلي في المسجد أو تصلي بالجماعة، صل كما تصلي، أن الله الذي يراك، يراك في البيت ويراك في الصلاة، وأكمل الصلاة. اعلم أن هذا عمل، لو كان لابن آدم وعملت مثل هذا العمل يقول ابن آدم عملك خربان، ما يصلح. لابد أن تعمل عملا صالحا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى دائما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض من الناس يا إخوان يصلي وليس له صلاة، بعض من الناس يصلي وليس له صلاة. تعرفون حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي جاء إلى المسجد وصلى ركعتين ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي. وهذا مثل كثير من الناس الذين ينقرون الصلاة بسرعة. الصلاة ليست أداة يا إخوان، ليست أداة، وإنما إقامة. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، هل فيه أد الصلاة؟ لا، ما فيه إلا أقيم الصلاة. هات الصلاة كاملة كأنك تصلي بالجماعة، كأنك في موضع اختبار. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان في صلاته رجل أو امرأة هو في اختبار. ولذا قال العلماء السترة، سترة الرجل لا بد أن تكون، لو كان في مكان مظلم لا تصح صلاته إلا بالسترة. كذلك المرأة لو كانت في مكان مظلم أو في أي مكان ما تصح صلاتها إلا إذا غطت رأسها وغطت كل الأشياء التي يجب عليها أن تسترها في الصلاة. فكذلك يا إخوان ربنا ينظر إليك، فأكمل، أكمل صلاتك حفظك الله. فالشيخ رحمه الله يقول التسوية عندنا تسوية الصفوف المحاذاة، وهذه عرفناها، كلنا نقف صفا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا النوع الآخر التراص في الصف، والتراص في الصف هذا من كماله. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا إخوان، إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه، فإنه أخبركم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. كيف تصف الملائكة عند ربها؟ يتراصون ويكملون الصف الأول ثم الصف الذي بعده. لكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، لأن هناك فرقا بين التراص والتزاحم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فروجات للشيطان، أي لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين. لأن الشياطين يا إخوان، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الغنم الصغار. لماذا يدخلون بين الصفوف؟ لأجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. فالتراصف في الصف هذا أيضا سنة من تسوية الصلاة. أيضا إكمال الصف الأول في الأول، وهذا من استواء الصفوف، فلا يمكن أن يكون هناك صف ثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. ولذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء، شوفوا يا إخوان، لو جاءك واحد وقال لك كلما جاء الأذان وأذنت نعطيك 1000 ريال، كيف يكون الإنسان يتسابقون على الأذان لأجل 1000؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: النداء، الأذان، لو دخلنا المسجد الآن ولم يؤذن المؤذن، هذا يقول: أذن يا فلان، يقول: لا لا أنت أذن. كانوا قديما يتزاحمون، كل واحد منهم يقول: أنا المؤذن، أنا الذي أؤذن. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على المؤذنين، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل ما أن من يسمعه أو ما يسمعه الذي يسمعه المؤذن يشهد له يوم القيامة، ما يسمعه من حجر ولا شجر ولا مدر إلا يشهد له يوم القيامة. ولذا ورد في الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تجد رؤوسهم من فوق الرؤوس، لأنهم دائما يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالأذان يا إخوان مهم، الأذان مهم جدا. بعض من الناس لا يهتمون بالأذان، تجد المؤذن يؤذن وبعضهم يكلم بعض، ما غلق، ما انتهت القصة، ما انتهى الكلام. إذا سمعت الأذان اسكت، حتى ولو كنت تقرأ القرآن استمع للأذان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبعدما ينتهي الأذان تدعو بهذا الدعاء الجميل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، إلى آخره. بعض من المسلمين ما يهتم بهذا الأذان، الشيطان لعنه الله إذا سمع الأذان يخاف ويهرب، وله ضراط من شدة الخوف، يهرب يبتعد بعيداً ما يسمع الأذان. وأنت تسمع الأذان وكأنك لم تسمع شيء، لابد أن نهتم بالأذان يا إخوان، ونقول مثل ما يقول، وندعو بهذا الدعاء اللطيف الذي إذا دعا به الإنسان حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا الأذان ما فيه كلام، متابعة للأذان. لماذا؟ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول: لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا، يعني القرعة. إذا جاء اثنان للصف الأول فقال أحدهم: لا أنا أول أحق به منك، وقال الآخر: لا أنا أحق به منك، ماذا يفعلون؟ يعملون القرعة، لابد أن يعملوا القرعة، أينا يكون في هذا المكان الخالي. لكن للأسف الشيطان لعب بكثير من الناس اليوم، عندهم صحة وعندهم عافية ويريدون الأجر، لكن يرون الصف الأول ما فيه إلا نصفه ويأتي بصف ثاني. وثم أيضا إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم: يا جماعة اتموا الصف الأول، جعلوا يتلفتون، وكل ذلك الحقيقة سببه الجهل العظيم بكثرة الأجر. أيضاً بعض من الأئمة هداهم الله في بعض المساجد لا يهتمون بتسوية الصفوف ولا يهتمون بالتراص وإكمال الأول فالأول، والأمر بالتسوية سنة عند الحاجة إليها، أي مع استواء الصف، وليست سنة مطلقة، لكن ينبغي أن تكون سنة مؤثرة، بحيث إذا وجد الإمام واحداً متقدماً قال له: تأخر يا فلان. وقد سبق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلاً بادياً صدره، وكان عليه الصلاة والسلام من محبته لتسوية الصفوف يسوي الصفوف بيده ويمسح المناكب والصدور من طرف الصف إلى طرفه. ولذا الواجب على الإمام أن يصبر ويعود الناس على تسوية الصفوف حتى يسوى الصفوف. ولا يمكن لإنسان مؤمن يبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومن تسوية الصفوف التقارب فيما بينها، يعني هذا الصف والصف الثاني يكون قريب منه، يعني يكون الصفوف تكون متقاربة، وأيضاً يكون الصف الأول قريب من الإمام، لأنهم جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع كامل مع التباعد. فكلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: له دخل في مسجد من المساجد في يوم من الأيام ورأى أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، يعني الإمام يتقدم كثيراً، ويقول: هذا فيما أظن صادر عن الجهل، فالسنة للإمام أن يكون قريباً من المأمومين، والمأمومون أن يكونوا قريبين من الإمام، وأن يكون كل صف قريباً من الصف الآخر. لكن ما هو حد القرب؟ ما هو حد القرب؟ يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. لكن يأتينا سائل يقول: هل الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث يكون صف أول بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ الظاهر من أقوال العلماء لا، لأنه هو صف ثاني أو صف ثالث، لأن الصف الأول يقتضي المبادرة والتبكير بخلاف الصف الثاني، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب. أيضاً من تسوية الصفوف وكمالها القرب من الإمام، كلما تقدمت في الصفوف الأول والقرب من الإمام هذا يكون أيضاً من تسوية الصفوف، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأيضاً من تسوية الصفوف تفضيل يمين الصف على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، لكن هذا ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتم الأيمن فالأيمن، كما قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه. ولذا اليمين بالنسبة للمساواة، إذا كان خلف الإمام هنا اثنين وهنا اثنين رجح اليمين، إذا كان هنا ثلاثة وهنا ثلاثة رجح اليمين، لكن إذا كان في اليمين ثلاثة وفي الشمال اثنين رجح الشمال. وهذا هو تفضيل الصفوف. وأيضاً من تسوية الصفوف، يعني كمال الصفوف، أن تفرد النساء وحدهن، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخرت النساء عن الرجال كان أفضل. إذا الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال ما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بأن تصلي المرأة إلى جانب الرجل، أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال، وهذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة أقرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح وللقول الصواب. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نريد من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تكلمنا عنه من بداية صفة الصلاة. أما السؤال الذي عندنا يقول: ما حكم الوضوء في الحمام؟ الفقهاء يا إخوان يفرقون في الحمام بين حمام الاغتسال وحمام قضاء الحاجة. حمام الاغتسال يعني يكون هناك حمام خاص للاغتسال، وقضاء الحاجة لها حمام خاص. لكن والله الحمد الحمامات في وقتنا الحاضر كلها نظيفة، فإذا قبل أن يدخل الإنسان الحمام يقول بسم الله، ويجوز له أن يتوضأ داخل الحمام وخارجه، ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. باب صفة الصلاة. صفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج وغيرهما، وذلك لأن شرط العبادة أمران: واحد، الإخلاص لله تعالى، ثانيا، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء. وضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة البدعة، فمن تابع الرسول بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج وغيرهما، لكن لم نجدهم ذكروا بابا لصفة الصيام ولا الزكاة، بل بينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا إن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الكيفية. وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة والواجب وأهل الزكاة، وهذا في الحقيقة هو الكيفية. والصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاوناً وكسلاً كان كافراً، وإن جحد وجوبها كان كافراً ولو صلى. فإذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافراً، وإن كان يصليها إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يعرف عن أركان الإسلام فيعرف بوجوبها أولاً ثم يحكم بكفره إن جحد الوجوب بعد تعريفه به. والصلاة إما في جماعة وإما في انفراد، فإذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قرب بيته أو بعد. ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقول إن في ذلك تعبا علي، بل اسعى إليه، ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار، سكينة في الألفاظ والحركة ووقار في الهيئة، فلا يأتي إليها وهو منزعج أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقوراً لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف وجهه وكيف ثوبه، ويأتي بسكينة ووقار ويظهر عليه ذلك، فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه؟ فلا يسرع حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، لأن هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل. ثم إذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك، فإن كان قد أذن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين، لأن بين كل أذانين صلاة، وتجزئ هذه الصلاة، أعني سنة ما بين الأذانين أو الراتبة عن تحية المسجد، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين، ثم اجلس بنية انتظار الصلاة، واعلم أنك إذا أتيت المسجد على هذا الوجه لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة حتى لو تأخر الإمام وزاد خمس دقائق أو عشرا، فإنك على خير، لأنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. يسن القيام عند قد من إقامتها، أي يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد من قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع، وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله قد من قد قامت الصلاة. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه، وهذا أحد الأقوال في المذهب. والمشهور من المذهب أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا. والغالب أنها لا تقام عندنا في هذا البلد حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، وقيل يقوم إذا شرع بالإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وقيل الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها.
التسوية والآداب التي قبل تكبيرة الإحرام نكملها إن شاء الله غدا، لكن ينبغي أن نتناصح، بعضنا ينصح بعض، وإذا سمعتم شيئا لم تفهموه اكتبوا استفسار. ولله الحمد نحن في خدمتكم، المدرسون في هذا المكان عددهم كثير ولله الحمد، والمفتون المتخصصون في الفتوى أيضا أكثر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. أحد الإخوان يقول: التسوية هل تكون برؤوس الأصابع؟ لا، رؤوس الأصابع يا إخوان وطول الرجل يختلف، بعض من الناس رجله طويلة، بعض من الناس رجله قصيرة، ولكن عمود الإنسان، العمود هو الكعب، عمودك الذي ترتكز عليه هو الكعب. لكن إذا كان الإنسان معتدل، ما هو محدودب ظهره، ما هو كبير في سنه والظهر محدودب، يكون الاعتدال بالأكعب والمناكب. أما إذا كان الإنسان محدودب فأما الكعب هو ما يختلف، يستمر حتى يموت الإنسان، فتكون المساواة بالأكعب، الكعب هو مقابل للكعب وليس أول الرجل والأصابع. ثم أيضا أحد الإخوان يقول: فقط الإنسان يحصل على دعاء الملائكة وهو ينتظر الصلاة فقط؟ لا، يحصل على دعاء الملائكة وإذا انتظر الصلاة هو في صلاة، كأنك تصلي وأنت جالس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان ما دام أنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أنت جالس وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الصلاة. فعلينا دائما أن نبكر للصلاة وأن نهتم بالصلاة، لأن الصلاة يا إخوان كما قال العلماء أن من تركها تهاونا وكسلا يعتبر كافر، نسأل الله العافية. وأيضا الذي لا يهتم بها، الذي يجحد وجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة علي، لو كان هو يصلي، لكن إذا لم يكن هناك اعتقاد باللسان والقلب فيعتبر كافر. لو كان يقول أنا أصلي نافلة، الصلاة ما هي واجبة علي، نقول أنت كافر، الصلاة واجبة على كل مسلم، إلا إذا كان مجنون نسأل الله العافية. ولذا ينبغي لنا أن نوصي أبنائنا وزوجاتنا وإخواننا بالمحافظة على الصلاة، لأن الصلاة أيها الإخوة نور، الصلاة نور، من أراد أن يكثر نوره فليكثر من الصلاة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. الصلاة نور في القبر ونور في المحشر ونور في الدنيا، فأكثروا من الصلاة الكاملة. لا يتهاون الإنسان بالصلاة ويستعجل فيها، لا بد أن يتأنى فيها ويكملها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحدى الأخوات تسأل: إذا كانت المرأة نسيت النقاب قبل التقصير هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ولله الحمد، الناس لا يؤاخذ، أن حتى لو أن الإنسان لبس ثيابه ما قصر، يجوز له أن يعيد الإحرام مرة أخرى ويقصر أو يحلق. فالإنسان إذا نسي ربنا لا يؤاخذه، كما أخبر الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله يقول: قد فعلت. الله يقول لك يجيبك: قد فعلت. ولذا الصلاة مهمة، إذا كبرت وقلت الله أكبر أنت بين يدي الله، أنت بين يدي الله تخاطب الله عز وجل. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الله يجيبك: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول الله: أثنى علي عبدي. تقول: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذا بيني وبين عبدي ما ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. ولذا أعظم دعاء تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتقول هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به، وكل من عنده علم ولم يعمل به فهو شبيه باليهود. والضالين النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، والذي لم يتعلم العلم ويعبد الله على جهل وضلال فيه شبه بالنصارى. فنحن في كل ركعة نقول: أبعدنا عن طريق المغضوب عليهم وأبعدنا عن طريق الضالين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.